الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك في الدرس العاشر في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآيات. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح رحمه الله: قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن أبي الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن ذكر من معالم الدين في زمانه رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. هذا من عطف الدال على المدلول. التوحيد المدلول والشهادة دال، ولكن قد يقولها المناسب، ولكن هذا نوع التوحيد. قد ينطق الشهادتين ولا يحققهما وغير حكومة، فلا بد من تحقيقها. ولما ذكر المصنف رحمه الله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله في الباب الذي قبله، ذكر هذا الباب في التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، فأنه يجب لمن دعا إلى الله عز وجل وإلى توحيده وإلى الشهادة أن يعلم معنى التوحيد ومعنى الشهادة. كثير من الطوائف جهلوا معنى التوحيد، فبعضهم قال معنى شهادة له الله أنه لا رب إلا الله، وهذا مسلك خطير، فلا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وجمع المصنف هنا في ترجمته بين التوحيد والشهادة، لأنه لا فرق بينهما، كما سبق هذا من عطف الدال على
قوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة الطيبة أو العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث ولما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غارب في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعون أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله، ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون الخوف من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القربات التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهو الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه تعالى ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الصبع في رحمة الله والهرب من عقابه، والداعي لهم والحالة هذه
الآية انتظمت أحسان العباد إلى الصحف العبادة بالله. أولئك الذين يدعون يبتغون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة هذا هو الركن الأول في العبادة، وهو المحبة، ويرجون رحمته هذا هو الرجاء، ويخافون عذابه هذا هو من عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حر العيد يعني من الخوارج، من عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. فلا بد من اجتماع هذه الثلاث أركان، المحبة والخوف والرجاء، أو المحبة والرجاء والخوف. قد انتظم الأركان الثلاثة أوائل سورة الفاتحة، كما قال عز وجل الحمد لله رب العالمين، وهذه هي المحبة، الرحمن الرحيم هذا هو الرجاء، مالك يوم الدين هذا هو الخوف. فلا بد في العبادة أن تجتمع على هذه الشيء. ولذلك المنافقون عبدوا الله فصلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا وقتلوا، مع ذلك هم في الدرك الأسلم، لأنها انتفع عنهم الركن المحبة، فعبدوا الله بغيره. ولذلك أخطأت رابعة العدوية حينما قالت وبئس ما قالت، يا رب إن كنت أعبد خوفا من نارك فأسلمني، وإن كنت أعبد طمعا في رحمتك فحرمني. هذا قول من الصوفية الضلال، إن الله جل وعلا قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، فما نسب إن صح القول إليها رابع العدوية، إن كنت أعبد خوفا من نارك فأسلمني فيها، إن كنت أعبد طمعا في جنتك فأحرمني منها، هذا الكلام باطل. وناخذ الكتاب والسنة، أولئك الذين يدعون يرجعون ربهم، أولئك الذين يقول سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من نارك وطمعا في جنة. نعم.
ثم قال رحمه الله والداعي لهم والحالة هذه قد عفت الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرونه من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله، ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفيه الرد على من ادعى أن الشرك أو أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام. وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة فمن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنفيذ.
الآية يتبين
يتبين فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنزيل. فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقد بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله.
لذلك لما أراد أن يشفع ماذا فعل؟ صار ساجدا لله عز وجل داعيا للدنيا، والسجود من التوحيد والدعاء من التوحيد. قال عليه السلام فيما أحسن وتبني الدعاء هو الإسلام. لابد لكي يشفع الإنسان أن يكون عنده يعني عمل يشفع.
ثم قال رحمه الله ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما وردت الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يكن شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين.
نعم، وذكر الشارع رحمه الله هنا نوعين من التوسل المشروع، هما التوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والتوسل إليه عز وجل بالأعمال الصالحة الخالصة كما بقصد أصحاب الصفات. ونعم القسم الثالث وهو الرجل الصالح في حياته، التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته كما في قصة عمر مع العباس، وأيضا قصة عمر مع الأسود بن يزيد. فاستسقى عمر رضي الله عنه وخطب الناس أو بعضهم نزل على المنبر فلقل يا أسود بن يزيد استسقي بنا.
ثم قال رحمه الله وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته، كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك ولم يقبلوا، فأوقع الله تعالى بهن أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الآيات فما بعدها وقالوا لصالح
قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالوا لشعيب أصلواتك تأمرك أن أصلواتك أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل ومما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحج على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأن ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون أو كانوا قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا لله من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية. وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء من الملائكة أو من الجن أو من البشر.
توسل